الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. الخامس: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الخامس، أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه. فإذا رأى المعلم من الطالب اجتهادا مع أدب فإنه يحرص على فهمه بتسهيل العبارة والإلقاء في الكلام، فلا يختار الصعب من الكلام، وإنما يختار السهل واليسير، لا سيما على المبتدئ الذي تأدب بأدب طلب العلم. نعم، ويحرضه.
وحفظ النوادر الفرائد، ولا يدخر.
نعم، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد. ومن أعظم ما تحفظ به الفرائد والنوادر مما أخذناه على علمائنا ومشايخنا الكتابة والتقييد، وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وكما قيل: الكتابة العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده. لا بد أن تقيد ولا بد أن تكتب، وذلك على حاشية الكتاب، فإذا امتلأت الحاشية اليمنى يعني تكتب هكذا، إذا كنت ستحشي على الجهة اليمنى تضع سهما رأس السهم إلى جهة اليمين وتحشي، فإذا امتلأت ولا يوجد مكان فتجعل سهمك جهة الأعلى وتكتب في الحاشية العليا ثم السفلى ثم اليسرى، لأنها غالبا اليسرى تكون صغيرة الحاشية فيها. هذا أفضل ما يكون في فهم العلم. وأما ما جاء عن بعض السلف كالشعبي رحمه الله عامر، فإن ما كتبت سوداء في بيضاء، فهذا لأنهم كانوا أهل حفظ، فلا يحتج بهذا لأهل زماننا ممن لا حفظ عنده، الذين لم يكونوا يكتبوا من السلف لأنهم كان عندهم حافظة قوية، عنده يعني في قلبه وذهنه حاضر لا ينسى. أما في هذا الزمن الشواغل كثيرة والقواطع كثيرة جدا، فالإنسان يجتهد في تقييد العلم وكتابة العلم. وعند الصوفية أدوات العلم والكتابة من العورات والعياذ بالله، لأن العبادات عندهم رياضات يتروض بها العبد للوصول إلى مرتبة الولاية، حيث عندها لا يعبد الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل كل هذا. وكما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أحدهم في السير أنه كان له كم واسع وقد وضع فيه يخبئ القلم والقرطاس أو ما يكتب به مع القرطاس، فسهوا سقط منه قلم، فقال له أخوه الصوفي: استر عورتك. مع أنه من أول ما أو أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ، والقراءة من أدوات العلم. وقال سبحانه بعدها: الذي علم بالقلم، وهذا لشرف القراءة والكتابة في التعليم، فلا بد من ذلك، لا بد من ذلك، لا بد من كتابة العلم وتقييده حتى يرسخ في ذهنك. فإذا نسيت شيئا ترجع إليه، إلى ما كتبته بيدك.
وترجع إلى بيتك فتنظر فيما كتبت، ربما تكون أخطأت إملائيا أو أخطأ كتبت شيئا خطأ، فتكون ما زلت مستحضرا ما كتبت فتصحح الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له.
نعم، يجيبه إذا كان أهلا لهذا السؤال. ولذلك ما يصدر من بعض علمائنا ومشايخنا أنه لا يجيب السائل، ربما لأن السائل ذهنه لا يتحمل هذا، لا يفهم هذا الأمر، لا تصل رتبته في العلم إلى فهم هذا العلم الأمر، أو ربما وأن سؤاله لا فائدة منه فيزجره العالم بترك ذلك. والرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: متى الساعة؟ فمضى يحدث الناس ساعة، يعني زمنا. قال: متى الساعة؟ فتركه. متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ يعني لو عرفت متى زمن الساعة، المهم أنك تعرف ماذا تعد للساعة. أما متى الساعة لو كان خيرا لأعلمه الله لنبيه ولا أعلمه للملائكة. فلما أخفاه الله عن الملائكة والرسل لحكمة يعلمها سبحانه، فلا تسأل عن هذا. وأيضا لما سأل رجل كما عند البخاري في الصحيح: من أبي؟ فترك. قال: من أبي؟ فترك. قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ولم يكن يلقب فلان ابن حذافة، فعلم أنه ليس ابن أبيه. خلاص، نسبك معروف، لماذا تسأل وتكثر في شيء لا فائدة منه؟ وربما وأن العالم لا يجيب تكبيتا للسائل لإهماله، مثلا من 10 سنين حج وقع منه خطأ، فيسأل بعد 10 سنين هو يعرف أنه خطأ، فيقول له العالم: الله أعلم، اسأل غيري، حتى يعني يحرص على العبادة ويحرص على تصحيح عبادته. نعم. فإذا لم يجب العالم لعلة يعلمها هو، فلا يغضب طالب العلم حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة.
نعم، يعني إذا لم يجبه بدون داعي. نعم.
وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله
وهذا مهم جدا، لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، وهذا بأن يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، لأن السلف قالوا: من رام أخذه جملة تركه جملة، يعني العلم، ومن حرم المتون حرم الوصول. لابد أن تتمتن أولا في العلم، تبدأ بالمختصرات اليسيرة، ثم ترذل بالمتوسطات، ثم تثلث بالمطولات. أما أن تقفز مباشرة إلى المطولات فتبدأ مثلا بالقراءة في المغني لابن قدامة في الفقه، هذا كتاب واسع جعله ابن قدامة للعلماء والمجتهدين، ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرهم وأدلة كل قوم والراجح في المسألة. فأين أنت والمغني؟ أمامك مراحل، أمامك زاد المستقنع، وأمامك عمدة الفقه لابن قدامة، وأمامك مثلا التسهيل للبعلي، وأمامك الروض المربع، وأمامك المقنع، ثم ادخل في المغني بعد ذلك. أما أن تقفز فلا تستطيع. وربما بعض الناس يكون عنده إعجاب بعقله وفهمه فيظن أنه أهل لذلك، وهذا خطأ. كل من طلب العلم من العلماء وعرف بالعلم لا بد أن يمر بالأصول أولا، ثم المتوسطات، ثم المطولات. بدون هذا لا يمكن أن يتمتن ويتأصل في العلم أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم، الرباني في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء، ولعله ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي طلابه على صغار العلم قبل كباره، على الصغار يعني المتون قبل الكبار. نعم.
السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى.
ولذلك انظر مثلا إلى تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله، تجد انظر شرح كتاب التوحيد للشيخ بن باز، كتاب غلاف، شرح كتاب التوحيد لابن باز كتاب غلاف يكاد يكون في حجم هذا أو أكبر قليلا، لكنها مختصرات زبد زبد لا يستغني عنها أبدا طالب العلم. بل من يشرح الشروح المطولة على كتاب التوحيد كالقود المفيد ابن عثيمين أو فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن أو التمهيد لصلاح آل الشيخ أو غيرها ممن شرح كتاب التوحيد لا يستغني عن هذه الزبد التي شرحها شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويقال أنه شرحه مرات، ربما يشرح العالم الكتاب عدة مرات، يوجز أحيانا ويفصل أحيانا على حسب حال الطلاب وعلى حسب نشاطهم وإدراكهم. نعم.
قال رحمه الله السادس
وعفوا مرة أخرى ولذلك انظر من الذي ملأ الدنيا علما الآن إلا طلبة ابن باز، أليس كذلك؟ بلى، لأنه رباهم التربية التي ترباه عليها من شيخه محمد بن إبراهيم، محمد إبراهيم تربى على يد عبد اللطيف، وعبد اللطيف تربى على يد محمد بن عبد الوهاب، هكذا سلسلة سلسلة فيها إسناد لك أصل ترجع إليه، وهكذا لابد من هذا لابد من هذا. بعض الناس لما شرح سلمان العود الإخواني كتاب أظن عملة الأحكام وتوسع جدا عن شرح الشيخ بن باز قالوا هذا شرح عظيم جدا أفضل من شرح الشيخ بن باز، ولا يدري المسكين أن عملة الأحكام كتاب للمبتدئين هو الأربعون النووية أو للمتوسطين يحتاج إلى شرح موجز. فهذا فن التدريس. لذلك أين تلاميذ سلمان العودة؟ ها؟ تعرف منهم تلميذ يدرس العلم؟ أحد يعرف منهم تلميذ يدرس العلم؟ هو نفسه لا يدرس العلم، مشغول بالسياسات وغيرها والخرافات. لكن العلماء الذين ربوا طلابهم على المتون المختصرة نفع الله عز وجل بهم في العباد والبلاد. وانظر حولك تعرف هذا، الذين حملوا لواء الدعوة في بلدان المسلمين عربها وعجمها هم طلاب هؤلاء العلماء الراسخين في العلم الذين ربوا طلابهم على الصغار قبل الكبار. ولذلك كان سمعت من بعض الطلاب من الشيخ باز رحمه الله كان لا يوصي بالقراءة أول ما يقرأ الإنسان في كتاب ابن حزم الذي يسمى بالمحلى، لأنه كان شديدا حتى على العلماء أبو محمد بن حزم غفر الله له، وإنما يبدأون دائما بكتاب عمدة الفقه أو كتاب السعدي في الفقه الذي هو منهج السالكي أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع، هكذا كلهم يبدأون هكذا. نعم. فنحن على طريقة علمائنا ولا يمكن أن نغيرها أبدا، ولو لم تعجب أي أحد لو انفض كل الطلاب لا يمكن أن نغيرها، لأن هذه الطريقة أنتجت علماء ليست على سبيل التجربة، لا احنا لسه مش بنجرب في المنهج، منهج مجرب، وأخرج ابن باز وأخرج ابن عثيمين وأخرج الفوزان وأخرج هؤلاء العلماء الذين ثبت الله بهم الأرض في الفتن. نعم. وهم مرجع للدنيا كلها في العلم الآن. نعم.
قال رحمه الله السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة شرح له وتكراره.
نعم. يعني إذا وجد طالب لم يفهم لعجمة في فهمه أو لأنه يعني بادئ، لا مانع أن من تكرار العلم ويصبر إخوانه عليه. وأذكر في درس الشيخ ابن باز رحمه الله كان رجلا من الجنوب من بلاد إفريقية وكان في لسانه عجمة شديدة، لا يكاد يقرأ سطر إلا وفي خطأ، والشيخ رحمه الله يصحح ويصبر، والطلاب يريدون أن يغتنموا حياة الشيخ بن باز وعمر الشيخ بن باز، يعني ينظرون إليه وينظرون إليه وهو يقرأ ولا يلتفت ويخطئ ويخطئ، والشيخ بن باز يصحح في صبر عجيب جدا. ف فلا مانع من هذا، يعودهم على الصبر، يعودهم على الصبر. لكن لو كان القارئ أسرع يستفيد الناس أكثر. نعم.
قال رحمه الله: ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل.
نعم، يذكر تصوير المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال العلماء، فيصور المسألة ثم يذكر أمثلة وأدلة ودلائل لها حتى تتضح. ولكن كل هذا على حسب ما يرى من نشاط الطلاب وأحوالهم ومدى استيعابهم وفهمهم. نعم.
ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها.
نعم.
ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها ويبين. نعم.
يعني إذا كان لا يفهم الدليل ما زال مبتدئا يذكر له رؤوس المسائل حتى يحفظها. لذلك لو نظرت إلى العدة مثلا يقول لك شروط الصلاة كذا ويذكر عددا، أركان الصلاة كذا، واجباتها كذا، مستحباتها كذا. هذا لهدف أنك تعرف أركان الصلاة مثلا، أركان الصلاة 10 أركان مثلا تحفظها، بحيث أنك لو نسيت ركنا تستطيع أن ترجع إلى هذا العدد الذي في ذهنك فتسترجع الركن الناقص عندك. نعم.
قال رحمه الله: ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل، بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة.
نعم، ويذكر يقصد بطريق الوهم، إذا قال وهم لعل فلانا من أهل العلم وهم، لا يقصد بذلك تنقص العلماء، وإنما يقصد بذلك صيانة الشريعة مع حفظ مكانة علمائها وحامليها من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين.
نعم، هذا كله إذا كان الطالب يتحمل هذا. نعم.
ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيى من ذكرها عادة إذا احتاج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها. وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها.
نعم.
ولهذه المعاني واختلاف الحال والله تعالى أعلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى.
نعم، وذلك في حديث ماعز والغامدية، فإنه في إحدى الروايات صرح النبي عليه الصلاة والسلام باللفظة الصريحة في النكاح، صرح تصريحا تاما للحاجة إلى ذلك: يا ماعز أكان منك كما يكون الدلو في الرشا. وفي لفظة أخرى صرح باللفظة الصريحة التي تدل على النكاح أو الزنا، على الزنا. فهذا إذا احتيج إليه هذا لا يخدش الحياء ولا ينافي الأدب. وكما جاء في حديث رفاعة: إنما عنده مثل هدبة الثوب أو هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتصب له ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا بهذا عن هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: السابع،
والمرأة جاءت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم. فإذا كان الأمر يحتاج إلى بيان لابد أن يبين للرجال أو النساء، والعلم لا يستحيى فيه، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد والأثر ساقه البخاري رحمه الله في كتاب العلم. في الأدب لا يستحي طالب العلم من السؤال ولا يتكبر أيضا على العلم، مهما أوتي من العلم فما زال صغيرا، كما قال الله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: السابع، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم.
نعم.
فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار
الإصابة، هذا يدل على جواز اختبار الطلاب وأنه لا مانع من هذا. وما ذكره بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم من أن الامتحانات لم تكن طريقة السلف، فإذا جاز اختبارهم شفويا فلا مانع من اختبارهم أيضا كتابيا، ليس هناك ما يمنع من هذا. نعم، طالما وأنه من أجل العلم ومن أجل رؤية مدى تحصيل الطالب في العلم. وفي الجامعات الإسلامية لا يزال هذا الشيء موجودا ولم ينكره كبار أهل العلم. نعم.
فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. والمعني بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة على الشيخ، أو لضيق الوقت، أو حياء من الحاضرين، أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه.
نعم، قوله رحمه الله فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه. الحياء المحمود لا يمكن أن يدفع إلى الكذب أبدا، لأن الحياء كما قال العلماء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، وكما سبق في أثر مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، فلا يجوز أبدا أن يكون الحياء سببا في الكذب، لا، الحياء يدفع إلى الخير، يدفع إلى الصدق، والكذب يهدي إلى الفجور، فلا يمكن الحياء أن يكون دافع إلى الكذب، وإنما الذي يكذب عنده خور وجبن وليس حياء محمودا، لأن الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء بضع وستون شعبة، وفي أحدهما الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. نعم، الإيمان، نعم، أنا قلت ماذا؟ الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة في الصحيحين، وفي أحدهما بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف يدفع هذا الكذب الذي هو يهدي الفجور؟ لا يمكن ذلك أبدا. نعم.
فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب،
وهذا سمعناه من بعض العلماء مثل الشيخ، خصوصا الشيخ محمد بن عثيمين. نعم، كان حضورا له قليلا في الحرم وإذا جاء الرياض في جامع الرجحي، ولكن سمعناه مرارا يقول هل فهمت أفهمت، حتى أنه أوقف طالبا مرة وكان مشغولا، كان يلبس على رأسه عقال، تعرفون العقال؟ عقال الأسود الذي يلبس فوق ما يسمى عندنا بالشال، ويسمى هناك بالشماغ أو الغترة، الغترة البيضاء والشماغ الأحمر، مثل الذي على يوسف، يضعون شيء هكذا عقال يلبسه الأعراب وأهل البادية غالبا. فقال له أفهمت؟ قال إن شاء الله إن شاء الله. يعني قال على رأسك عقال؟ قال نعم نعم. قال لماذا قلت في الأولى إن شاء الله والثانية قلت نعم؟ لأنك متأكد أن على رأسك، أريدك أن تقول نعم نعم كما قلت في العقال، نعم نعم، يعني تكون جالس منتبه متيقظ. نعم.
قال رحمه الله بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه، فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك، إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به،
كما سبق أنه لا خجل ولا حياء في العلم، الإنسان لا يستحي من السؤال في العلم، يسأل. نعم.
وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه.
هذا إذا كانت المرافقة فيها الخير، أما إذا كانت المرافقة تؤدي إلى ضرر وإلى ضياع الأوقات ويتحرج أحدهما أن يبتعد عن أخيه، فالأولى ألا يفعل ذلك. أما إذا كانت المرافقة تؤدي إلى أن أحدهم يفهم أخاه إذا لم يفهم فلا مانع. نعم.
وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم
نعم،
ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق.
نعم.
الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره.
نعم، لا مانع خصوص الإخوة اللي يعني القدامى هنا في الدرس أن يسأل حتى ننظر هل استرجع ما درسه أم لا. وهذا ليس معناه أنك تحرج، لا، إن كنت تدري أجب، إن كنت لا تدري قل الله أعلم، هذه أيضا إجابة. لكن ليس مع ذلك كلما سألت قلت الله أعلم وقلت أنا أجيب أنا جيد، لا، لكن فيما لا تعلم تقول لا أعلم لا أدري. نعم.
فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه مقصرا،
هذا إذا لم يدفعه هذا الثناء الشديد إلى العجب وإلى الغرور بالنفس، ولكن الأصل أنه يشجعه يحفز المجتهد ويحرضه على العلم وعلى المذاكرة وعلى الخير، إلا إذا رأى أن التشجيع ربما يضره فيأخذ منه بقدر ما لا يضره. نعم.
ومن رآه مقصرا ولم يخف نفوره، عنفه على قصوره وحرضه على علوه الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته.
نعم. فإذا كان مقصرا في المذاكرة لا مانع أن يعنفه بما يناسب، ومن أفضل ما يقال في ذلك أن يذكر أحوال السلف في الاجتهاد في الطلب وفي مذاكرة العلم. فبعضهم ذاكر أخاه مسألة من بعد صلاة العشاء فوقف يتذاكر إلى أن جاء مؤذن الفجر، كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، لعله عبد الله بن مبارك ومعه رجل آخر تذاكر مسائل أو مسألة من بعد العشاء إلى أن جاء مؤذن الفجر وهم واقفون. ماذا يفعل الإخوة الآن هنا؟ يتذاكرون. توقف مع أخيك لا بأس، لكن تذاكر معه العلم، تذاكر مسألة ناقشه في العلم، وهكذا. هذه هي الأخوة التي تنفع بإذن الله في الدنيا والآخرة. نعم.
ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا.
نعم، لا مانع من إعادة ما لم يفهمه الطالب. نعم.
التاسع.
نعم.
إذا سلك الطالب،
تنصف الوقت، الوقت باقي. طيب.
التاسع. إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا يحتاج إلى أن الطالب يكون متابعا من ممن يدرسه، وهذا مهم جدا. أما أن يأتي ويلقي الكلمة ويمشي قد يقع هناك ضرر بعد ذلك، أو يكون في هذا الطالب تقصير أو عنده عوجاج في سبيل أو في طريق، وهذا العلم الذي أخذه ربما يستعمله لأغراض دنيوية أو مطامع دنيوية والعياذ بالله. أما أن يتابعه في صلاته، هل يصلي الفجر أم لا، هل يحافظ على ورده من القرآن أم لا، هل يحافظ على الراتبة أم لا، وهكذا، فهذا مهم جدا، لأن اقتضاء العلم العمل، لابد للعلم من عمل، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. لابد بعد العلم أن يكون هناك عمل يزكي الإنسان نفسه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي نفسه أولا كما قال الله قد أفلح من زكاها. فطريق الفلاح تزكية النفس، وقد خاب من دساها. نعم.
وذكره
ومن أعظم ما يثبت العلم في القلب العمل به وإنفاقه وتعليمه، كما قال السلف زكاة العلم إنفاقه، يعني تعليمه للناس، وأن تعمل به هذا من أعظم ما يثبت الله به العلم في قلب الإنسان. نعم.
وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
نعم، هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولكن المعنى، وبعض أهل العلم يحسنه، ولكن المعنى صحيح، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رجل حمل دابته فوق طاقتها، فلا هو أبقى على دابته ولا هو وصل متاعه أوصل متاعه إلى المكان الذي يريد. كذلك من رام أن يأخذ العلم جملة واحدة هكذا ينقطع في الطريق، تجد يبدأ شهر شهرين سنة سنتين ثم يقف. أما من تربى على الصغار قبل الكبار فيكون حاله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له إلى متى وأنت تطلب العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة، خلاص اختلط العلم بدمائهم وأرواحهم لا يستغني أحدهم عنه، حتى أنه ربما يستشفي بهذا بالعلم أو بالتعليم، كما كان علماؤنا ومشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مرض وفاته يدرس، وابن عثيمين في مرض وفاته في العشر الأواخر من رمضان يدرس ويموت بعده مباشرة في شوال، وينصحه الطبيب الباكستاني يقول هذا ملة كبير، هذا في تدريس هذا في موت، قال نحن سنموت الحمد لله، نموت على هذا الحمد لله. فكانوا يستشفون بتعليم الناس الخير لأنه اختلط بدمائهم وأرواحهم رحمهم الله تعالى. نعم.
ونحو ذلك مما يحمله على الآنات والاقتصاد في الاجتهاد، وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادي ذلك أو مبادي ذلك أمره بالراحة.
نعم. أمره بالراحة، يعني إذا وجد شخصا مقصرا يشجعه على أن يجتهد، وإذا رأى شخصا عنده تشدد مشدد على نفسه جدا يقول ارفق بنفسك، لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق الحق، وهذا منهج نبوي كريم. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من هذا النوع، لما سئلت زوجته عنه قالت نعم العبد لربه، والله ما فتش لنا كنفا، تعني أنه مشغول بالعبادة عنها لا يدري عنها شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمرو إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لابد الإنسان يعطي المرأة حقها والبيت ما يجب عليه من النفقة في بيته حقه، والعلم يعطيه أثمن ما يملك. بعض الناس إذا كان متفرغا يأتي الدرس، إذا لم يكن متفرغا يعني الدكان ما فيش بيح كويس سوبر ماركت يأتي يقول يا خربان خربان أقعد في الجامعة وخلاص مش مشكلة. أما إذا كان في بيع وفي تجارة وفي نشاط لا نراه. لماذا جئت؟ لا، العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، ولا تعطيه نافلة الوقت وإنما تعطيه أثمن الوقت. وكما قيل عن الوقت أنه أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع. إذا ضيعته في غير أمر ينفعك في دينك أو دنياك فقد ضيعت أغلى شيء وهو الوقت. وكما قال السلف الوقت لا عدل له، يعني لا يساويه شيء لا ذهب ولا فضة. لقولهم الوقت من ذهب هذا من غبن الوقت، لأن الوقت أغلى من الذهب. نعم. وبعض الإخوة يقول كنت لماذا والله كنا بنضيع وقت. تضيع وقت؟ كيف تضيع وقت؟ تتعمد تضيع الوقت؟ لا، الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، لابد أن تهتم به. نعم.
أمره بالراحة، قال رحمه الله أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. نعم. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم أو والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه، وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطها بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه.
نعم، وهذا حتى في تعليم القرآن، يعني دائما وكان الأطفال وهم صغار في الكتاتيب تأتيهم سورة في جزء عامة سورة المطففين، دائما يجي ويقف عنده ينضرب وما في فيه، اقلبه إلى ما بعدها، وحينما ينشط ذهنه ويتعود على الحفظ يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى سورة المطففين أو إلى سورة القمر اقرأ موصولة لا يستطيع، إلى سورة الرحمن فبأي آلاء يخطئ، خلاص عديها وخذ اللي بعدها، إلى أن ينشط ذهني ويتسسمه الحفظ كأنه سجية له وتعود عليه يرجع إليها مرة أخرى. هذا فن في التدريس، ويحتاج إلى دربة، الإنسان يكون عنده دربة ومعرفة بالسنة في هذا، لا يقف. إذا لم يفهم هذا، إذا لم يفهم مثلا في أصول الفقه ربما يفهم في العقيدة والفقه فيجتهد في هذا الباب، ويحاول مع من لا يفهمه أن يسأل زميله أو يسأل شيخه ومعلمه وهكذا، ولا يسأم لا يمل. يعني بعض الإخوة أول ما حضر فقه قال لا أفهم شيئا أبدا، طب حتى 20%؟ قال ولا 10%. قلنا اجلس واصبر إن شاء الله تفهم، وبدأ بعد ذلك يفهم 10% 20% إلى أن وصل يفهم 90% مع الصبر. يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر لابد. رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلمنا علما كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب نقف عند هذا. نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. الخامس: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الخامس: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه. فإذا رأى المعلم من الطالب اجتهادا مع أدب فإنه يحرص على فهمه بتسهيل العبارة والإلقاء في الكلام، فلا يختار الصعب من الكلام، وإنما يختار السهل واليسير، لا سيما على المبتدئ الذي تأدب بأدب طلب العلم. نعم، ويحرضه.
وحفظ النوادر الفرائد ولا يدخر.
نعم، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد. ومن أعظم ما تحفظ به الفرائد والنوادر مما أخذناه على علمائنا ومشايخنا الكتابة والتقييد، وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وكما قيل: الكتابة العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده. لا بد أن تقيد ولا بد أن تكتب، وذلك على حاشية الكتاب، فإذا امتلأت الحاشية اليمنى يعني تكتب هكذا، إذا كنت ستحشي على الجهة اليمنى تضع سهما رأس السهم إلى جهة اليمين وتحشي، فإذا امتلأت ولا يوجد مكان فتجعل سهمك جهة الأعلى وتكتب في الحاشية العليا ثم السفلى ثم اليسرى، لأنها غالبا اليسرى تكون صغيرة الحاشية فيها، هذا أفضل ما يكون في فهم العلم. وأما ما جاء عن بعض السلف كالشعبي رحمه الله عامر فإن ما كتبت سوداء في بيضاء فهذا لأنهم كانوا أهل حفظ فلا يحتج بهذا لأهل زماننا ممن لا حفظ عنده الذين لم يكونوا يكتبوا من السلف لأنهم كان عندهم حافظة قوية عنده يعني في قلبه وذهنه حاضر لا ينسى. أما في هذا الزمن الشواغل كثيرة والقواطع كثيرة جدا فالإنسان يجتهد في تقييد العلم وكتابة العلم. وعند الصوفية أدوات العلم والكتابة من العورات والعياذ بالله لأن العبادات عندهم رياضات يتروض بها العبد للوصول إلى مرتبة الولاية حيث عندها لا يعبد الله لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل كل هذا. وكما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أحدهم في السير أنه كان له كم واسع وقد وضع فيه يخبئ القلم والقرطاس أو ما يكتب به مع القرطاس فسهوا سقط منه قلمه فقال له أخوه الصوفي استر عورتك مع أنه من أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ والقراءة من أدوات العلم وقال سبحانه بعدها الذي علم بالقلم وهذا لشرف القراءة والكتابة في التعليم فلا بد من كتابة العلم وتقييده حتى يرسخ في ذهنك فإذا نسيت شيئا ترجع إليه إلى ما كتبته بيدك وترجع إلى بيتك فتنظر فيما كتبت ربما تكون أخطأت إملائيا أو أخطأ كتبت شيئا خطأ فتكون ما زلت مستحضرا ما كتبت فتصحح الخطأ. نعم.
قال رحمه الله ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له.
نعم يجيبه إذا كان أهلا لهذا السؤال ولذلك ما يصدر من بعض علمائنا ومشايخنا أنه لا يجيب السائل ربما لأن السائل ذهنه لا يتحمل هذا لا يفهم هذا الأمر لا تصل رتبته في العلم إلى فهم هذا العلم الأمر أو ربما وأن سؤاله لا فائدة منه فيزجره العالم بترك ذلك. والرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح متى الساعة فمضى يحدث الناس ساعة يعني زمنا قال متى الساعة فتركه متى الساعة قال وماذا أعددت لها يعني لو عرفت متى زمن الساعة المهم أنك تعرف ماذا تعد للساعة أما متى الساعة لو كان خيرا لأعلمه الله لنبيه ولا أعلمه للملائكة فلما أخفاه الله عن الملائكة والرسل لحكمة يعلمها سبحانه فلا تسأل عن هذا. وأيضا لما سأل رجل كما عند البخاري في الصحيح من أبي فترك قال من أبي قال أبوك حذافة ولم يكن يلقب فلان ابن حذافة فعلم أنه ليس ابن أبيه خلاص نسبك معروف لماذا تسأل وتكثر في شيء لا فائدة منه. وربما وأن العالم لا يجيب تكبيتا للسائل لإهماله مثلا من 10 سنين حج وقع منه خطأ فيسأل بعد 10 سنين هو يعرف أنه خطأ فيقول له العالم الله أعلم اسأل غيري حتى يعني يحرص على العبادة ويحرص على تصحيح عبادته. نعم فإذا لم يجب العالم لعلة يعلمها هو فلا يغضب طالب العلم حينئذ. نعم.
قال رحمه الله لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة.
نعم يعني إذا لم يجبه بدون داعي. نعم.
وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه فإن سأله
وهذا مهم جدا لا يلقي إليه ما لم يتأهل له وهذا بأن يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات لأن السلف قالوا من رام أخذه جملة تركه جملة يعني العلم ومن حرم المتون حرم الوصول. لابد أن تتمتن أولا في العلم تبدأ بالمختصرات اليسيرة ثم ترذف بالمتوسطات ثم تثلث بالمطولات أما أن تقفز مباشرة إلى المطولات فتبدأ مثلا بالقراءة في المغني لابن قدامة في الفقه، هذا كتاب واسع جعله ابن قدامة للعلماء والمجتهدين، ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرهم وأدلة كل قوم والراجح في المسألة. فأين أنت والمغني؟ أمامك مراحل، أمامك زاد المستقنع، وأمامك عمدة الفقه لابن قدامة، وأمامك مثلا التسهيل للبعلي، وأمامك الروض المربع، وأمامك المقنع، ثم ادخل في المغني بعد ذلك. أما أن تقفز فلا تستطيع. وربما بعض الناس يكون عنده إعجاب بعقله وفهمه فيظن أنه أهل لذلك، وهذا خطأ. كل من طلب العلم من العلماء وعرف بالعلم لا بد أن يمر بالأصول أولا، ثم المتوسطات، ثم المطولات. بدون هذا لا يمكن أن يتمتن ويتأصل في العلم أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم، الرباني في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء، ولعله ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي طلابه على صغار العلم قبل كباره، على الصغار يعني المتون قبل الكبار. نعم.
السادس: أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى.
ولذلك انظر مثلا إلى تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله، تجد انظر شرح كتاب التوحيد للشيخ بن باز، كتاب غلاف، شرح كتاب التوحيد لابن باز كتاب غلاف يكاد يكون في حجم هذا أو أكبر قليلا، لكنها مختصرات زبد زبد لا يستغني عنها أبدا طالب العلم. بل من يشرح الشروح المطولة على كتاب التوحيد كالقود المفيد بن عثيمين أو فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن أو التمهيد لصالح آل الشيخ أو غيرها ممن شرح كتاب التوحيد، لا يستغني عن هذه الزبد التي شرحها شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويقال أنه شرحه مرات، ربما يشرح العالم الكتاب عدة مرات، يوجز أحيانا ويفصل أحيانا على حسب حال الطلاب وعلى حسب نشاطهم وإدراكهم. نعم.
قال رحمه الله: السادس،
وعفوا عفوا مرة أخرى، ولذلك انظر من الذي ملأ الدنيا علما الآن إلا طلبة ابن باز، أليس كذلك؟ بلى، لأنه رباهم التربية التي ترباه عليها من شيخه محمد بن إبراهيم، محمد إبراهيم تربى على يد عبد اللطيف، وعبد اللطيف تربى على يد محمد بن عبد الوهاب، هكذا سلسلة، سلسلة فيها إسناد لك أصل ترجع إليه، وهكذا لا بد من هذا، لا بد من هذا. بعض الناس لما شرح سلمان العود الإخواني كتاب أظن عمدة الأحكام وتوسع جدا عن شرح الشيخ بن باز، قالوا هذا شرح عظيم جدا أفضل من شرح الشيخ بن باز، ولا يدري المسكين أن عمدة الأحكام كتاب للمبتدئين، هو الأربعون النووية أو للمتوسطين، يحتاج إلى شرح موجز. فهذا فن التدريس. لذلك أين تلاميذ سلمان العودة؟ ها؟ تعرف منهم تلميذ يدرس العلم؟ أحد يعرف منهم تلميذ يدرس العلم؟ هو نفسه لا يدرس العلم، مشغول بالسياسات وغيرها والخرافات. لكن العلماء الذين ربوا طلابهم على المتون المختصرة نفع الله عز وجل بهم في العباد والبلاد. وانظر حولك تعرف هذا، الذين حملوا لواء الدعوة في بلدان المسلمين عربها وعجمها هم طلاب هؤلاء العلماء الراسخين في العلم الذين ربوا طلابهم على الصغار قبل الكبار. ولذلك كان سمعت من بعض الطلاب من الشيخ باز رحمه الله كان لا يوصي بالقراءة أول ما يقرأ الإنسان في كتاب ابن حزم الذي يسمى بالمحلى، لأنه كان شديدا حتى على العلماء أبو محمد بن حزم غفر الله له، وإنما يبدأون دائما بكتاب عمدة الفقه أو كتاب السعدي في الفقه الذي هو منهج السالكي، أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع، هكذا كلهم يبدأون هكذا. نعم، فنحن على طريقة علمائنا ولا يمكن أن نغيرها أبدا، ولو لم تعجب أي أحد، لو انفض كل الطلاب لا يمكن أن نغيرها، لأن هذه الطريقة أنتجت علماء، ليست على سبيل التجربة، لا، احنا لسه مش بنجرب في المنهج، منهج مجرب، وأخرج ابن باز وأخرج ابن عثيمين وأخرج الفوزان وأخرج هؤلاء العلماء الذين ثبت الله بهم الأرض في الفتن. نعم، وهم مرجع للدنيا كلها في العلم الآن. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه، من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة شرح له وتكراره.
نعم، يعني إذا وجد طالب لم يفهم لعجمة في فهمه أو لأنه يعني بادئ، لا مانع أن من تكرار العلم ويصبر إخوانه عليه. وأذكر في درس الشيخ ابن باز رحمه الله كان رجلا من الجنوب من بلاد إفريقية، وكان في لسانه عجمة شديدة، لا يكاد يقرأ سطر إلا وفي خطأ، والشيخ رحمه الله يصحح ويصبر، والطلاب يريدون أن يغتنموا حياة الشيخ ابن باز وعمر الشيخ ابن باز، يعني ينظرون إليه وينظرون إليه وهو يقرأ ولا يلتفت ويخطئ ويخطئ، والشيخ ابن باز يصحح يصحح في صبر عجيب عجيب جدا. فلا مانع من هذا، يعودهم على الصبر، يعودهم على الصبر، لكن لو كان القارئ أسرع يستفيد الناس أكثر. نعم.
قال رحمه الله: ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل.
نعم، يذكر تصوير المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال العلماء، فيصور المسألة ثم يذكر أمثلة وأدلة ودلائل لها حتى تتضح، ولكن كل هذا على حسب ما يرى من نشاط الطلاب وأحوالهم ومدى استيعابهم وفهمهم. نعم.
ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها.
نعم.
ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها ويبين. نعم.
يعني إذا كان لا يفهم الدليل ما زال مبتدئا يذكر له رؤوس المسائل حتى يحفظها، لذلك لو نظرت إلى العدة مثلا يقول لك شروط الصلاة كذا ويذكر عددا، أركان الصلاة كذا، واجباتها كذا، مستحباتها كذا، هذا لهدف أنك تعرف أركان الصلاة مثلا، أركان الصلاة 10 أركان مثلا تحفظها، بحيث أنك لو نسيت ركنا تستطيع أن ترجع إلى هذا العدد الذي في ذهنك فتسترجع الركن الناقص عندك. نعم.
قال رحمه الله: ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل، بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة.
نعم، ويذكر يقصد بطريق الوهم، إذا قال وهم لعل فلانا من أهل العلم وهم، لا يقصد بذلك تنقص العلماء، وإنما يقصد بذلك صيانة الشريعة مع حفظ مكانة علمائها وحامليها من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين.
نعم، هذا كله إذا كان الطالب يتحمل هذا. نعم.
ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيى من ذكرها عادة إذا احتاج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصن مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها، وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها.
نعم.
ولهذه المعاني واختلاف الحال والله تعالى أعلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى.
نعم، وذلك في حديث في حديث ماعز والغامدية فإنه في إحدى الروايات صرح النبي عليه الصلاة والسلام باللفظة الصريحة في النكاح، صرح تصريحا تاما للحاجة إلى ذلك. يا ماعز أكان منك كما يكون الدلو في الرشا؟ وفي لفظة أخرى صرح باللفظة الصريحة التي تدل على النكاح أو الزنا، على الزنا. فهذا إذا احتيج إليه هذا لا يخدش الحياء ولا ينافي الأدب. وكما جاء في حديث رفاعة إنما عنده مثل هدبة الثوب أو هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتصب له ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا بهذا عن هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله السابع:
والمرأة جاءت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم. فإذا كان الأمر يحتاج إلى بيان لابد أن يبين للرجال أو النساء، والعلم لا يستحيى فيه، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد، والأثر ساقه البخاري رحمه الله في كتاب العلم. في الأدب لا يستحي طالب العلم من السؤال ولا يتكبر أيضا على العلم، مهما أوتي من العلم فما زال صغيرا، كما قال الله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله السابع: إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم.
نعم.
فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار
الإصابة. هذا يدل على جواز اختبار الطلاب وأنه لا مانع من هذا، وما ذكره بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم من أنه من أن الامتحانات لم تكن طريقة السلف، فإذا جاز اختبارهم شفويا فلا مانع من اختبارهم أيضا كتابيا، ليس هناك ما يمنع من هذا. نعم. طالما وأنه من أجل العلم ومن أجل رؤية مدى تحصيل الطالب في العلم. وفي الجامعات الإسلامية لا يزال هذا الشيء موجودا ولم ينكره كبار أهل العلم. نعم.
فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. والمعني بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة على الشيخ، أو لضيق الوقت، أو حياء من الحاضرين، أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل: لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه.
نعم. قوله رحمه الله: فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه. الحياء المحمود لا يمكن أن يدفع إلى الكذب أبدا، لأن الحياء كما قال العلماء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، وكما سبق في أثر مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فلا يجوز أبدا أن يكون الحياء سببا في الكذب، لا، الحياء يدفع إلى الخير، يدفع إلى الصدق، والكذب يهدي إلى الفجور. فلا يمكن الحياء أن يكون دافع إلى الكذب، وإنما الذي يكذب عنده خور وجبن وليس حياء محمودا، لأن الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء بضع وستون شعبة. وفي أحدهما: الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة أذن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. نعم، الإيمان. نعم، أنا قلت لماذا؟ الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة في الصحيحين، وفي أحدهما: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف يدفع هذا الكذب الذي هو يهدي إلى الفجور؟ لا يمكن ذلك أبدا. نعم.
فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب.
وهذا سمعناه من بعض العلماء مثل الشيخ، خصوصا الشيخ محمد بن عثيمين. نعم، كان حضورا له قليلا في الحرم وإذا جاء الرياض في جامع الرجحي، ولكن سمعناه مرارا يقول: هل فهمت؟ أفهمت؟ حتى أنه أوقف طالبا مرة وكان مشغولا، كان يلبس على رأسه عقال، تعرفون العقال؟ عقال الأسود الذي يلبس فوق ما يسمى عندنا بالشال، ويسمى هناك بالشماغ أو الغطرة، الغترة البيضاء والشماغ الأحمر مثل الذي على يوسف، يضعون شيء هكذا عقال يلبسه الأعراب وأهل البادية غالبا. فقال له: أفهمت؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله. يعني قال: على رأسك عقال؟ قال: نعم نعم. قال: لماذا قلت في الأولى إن شاء الله والثانية قلت نعم؟ لأنك متأكد أن على رأسك، أريدك أن تقول نعم نعم كما قلت في العقال، نعم نعم، يعني تكون جالس منتبه متيقظ. نعم.
قال رحمه الله: بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه، فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك، إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به.
كما سبق أنه لا خجل ولا حياء في العلم، الإنسان لا يستحي من السؤال في العلم، يسأل. نعم.
وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه.
هذا إذا كانت المرافقة فيها الخير، أما إذا كانت المرافقة تؤدي إلى ضرر وإلى ضياع الأوقات ويتحرج أحدهما أن يبتعد عن أخيه، فالأولى ألا يفعل ذلك. أما إذا كانت المرافقة تؤدي إلى أن أحدهم يفهم أخاه إذا لم يفهم فلا مانع. نعم.
وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم
نعم،
ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق.
نعم.
الثامن: أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره.
نعم، لا مانع خصوص الإخوة يعني القدامى هنا في الدرس أن يسأل حتى ننظر هل استرجع ما درسه أم لا. وهذا ليس معناه أنك تحرج، لا، إن كنت تدري أجب، إن كنت لا تدري قل الله أعلم، هذه أيضا إجابة. لكن ليس مع ذلك كلما سألت قلت الله أعلم وقلت أنا أجيب أنا جيد، لا، لكن فيما لا تعلم تقول لا أعلم لا أدري. نعم.
فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه
نعم
مقصرا،
هذا إذا لم يدفعه هذا الثناء الشديد إلى العجب وإلى الغرور بالنفس، ولكن الأصل أنه يشجعه، يحفز المجتهد ويحرضه على العلم وعلى المذاكرة وعلى الخير، إلا إذا رأى أن التشجيع ربما يضره فيأخذ منه بقدر ما لا يضره. نعم.
ومن رآه مقصرا ولم يخف نفوره، عنفه على قصوره وحرضه على علوه الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته.
نعم. فإذا كان مقصرا في المذاكرة لا مانع أن يعنفه بما يناسب، ومن أفضل ما يقال في ذلك أن يذكر أحوال السلف في الاجتهاد في الطلب وفي مذاكرة العلم. فبعضهم ذاكر أخاه مسألة من بعد صلاة العشاء فوقف يتذاكر إلى أن جاء مؤذن الفجر، كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، لعله عبد الله بن مبارك ومعه رجل آخر تذاكر مسائل أو مسألة من بعد العشاء إلى أن جاء مؤذن الفجر وهم واقفون. ماذا يفعل الإخوة الآن هنا؟ يتذاكرون؟ توقف مع أخيك لا بأس، لكن تذاكر معه العلم، تذاكر مسألة ناقشه في العلم، وهكذا. هذه هي الأخوة التي تنفع بإذن الله في الدنيا والآخرة. نعم.
ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا.
نعم، لا مانع من إعادة ما لم يفهمه الطالب. نعم.
التاسع.
نعم.
إذا سلك الطالب
تنصف الوقت باقي. طيب.
التاسع. إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره، أوصاه بالرفق بنفسه، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يحتاج إلى أن الطالب يكون متابعا من ممن يدرسه، وهذا مهم جدا. أما أن يأتي ويلقي الكلمة ويمشي قد يقع هناك ضرر بعد ذلك، أو يكون في هذا الطالب تقصير أو عنده عوجاج في سبيل أو في طريق، وهذا العلم الذي أخذه ربما يستعمله لأغراض دنيوية أو مطامع دنيوية والعياذ بالله. أما أن يتابعه في صلاته، هل يصلي الفجر أم لا، هل يحافظ على ورده من القرآن أم لا، هل يحافظ على الراتبة أم لا، وهكذا، فهذا مهم جدا، لأن اقتضاء العلم العمل، لابد للعلم من عمل، كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. لابد بعد العلم أن يكون هناك عمل يزكي الإنسان نفسه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي نفسه أولا كما قال الله: قد أفلح من زكاها. فطريق الفلاح تزكية النفس، وقد خاب من دساها. نعم.
وذكره
ومن أعظم ما يثبت العلم في القلب العمل به وإنفاقه وتعليمه، كما قال السلف: زكاة العلم إنفاقه، يعني تعليمه للناس، وأن تعمل به، هذا من أعظم ما يثبت الله به العلم في قلب الإنسان. نعم.
وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
نعم، هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولكن المعنى، وبعض أهل العلم يحسنه، ولكن المعنى صحيح: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رجل حمل دابته فوق طاقتها، فلا هو أبقى على دابته ولا هو وصل متاعه أوصل متاعه إلى المكان الذي يريد. كذلك من رام أن يأخذ العلم جملة واحدة هكذا ينقطع في الطريق، تجد يبدأ شهر شهرين سنة سنتين ثم يقف. أما من تربى على الصغار قبل الكبار فيكون حاله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. خلاص اختلط العلم بدمائهم وأرواحهم، لا يستغني أحدهم عنه، حتى أنه ربما يستشفي بهذا بالعلم أو بالتعليم، كما كان علماؤنا ومشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مرض وفاته يدرس، وابن عثيمين في مرض وفاته في العشر الأواخر من رمضان يدرس، ويموت بعده مباشرة في شوال، وينصحه الطبيب الباكستاني يقول: هذا ملة كبير، هذا في تدريس، هذا في موت. قال: نحن سنموت الحمد لله، نموت على هذا الحمد لله. فكانوا يستشفون بتعليم الناس الخير، لأنه اختلط بدمائهم وأرواحهم رحمهم الله تعالى. نعم.
ونحو ذلك مما يحمله على الآنات والاقتصاد في الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادي ذلك أمره بالراحة.
نعم، أمره بالراحة، يعني إذا وجد شخصا مقصرا يشجعه على أن يجتهد، وإذا رأى شخصا عنده تشدد مشدد على نفسه جدا يقول: ارفق بنفسك، لأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. وهذا منهج نبوي كريم. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من هذا النوع، لما سئلت زوجته عنه قالت: نعم العبد لربه، والله ما فتش لنا كنفا، تعني أنه مشغول بالعبادة عنها، لا يدري عنها شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن عمرو، إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لابد أن الإنسان يعطي المرأة حقها، والبيت ما يجب عليه من النفقة في بيته حقه، والعلم يعطيه أثمن ما يملك. بعض الناس إذا كان متفرغا يأتي الدرس، إذا لم يكن متفرغا يعني الدكان ما فيش بيع كويس، السوبر ماركت يأتي يقول: يا خربان أقعد في الجامعة وخلاص مش مشكلة. أما إذا كان في بيع وفي تجارة وفي نشاط لا نراه. لماذا جئت؟ لا، العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، ولا تعطيه نافلة الوقت، وإنما تعطيه أثمن الوقت. وكما قيل عن الوقت أنه أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيعه. إذا ضيعته في غير أمر ينفعك في دينك أو دنياك فقد ضيعت أغلى شيء وهو الوقت. وكما قال السلف الوقت لا عدل له، يعني لا يساويه شيء، لا ذهب ولا فضة. لقولهم الوقت من ذهب، هذا من غبن الوقت، لأن الوقت أغلى من الذهب. نعم. وبعض من الإخوة يقول كنت لماذا والله كنا بنضيع وقت. تضيع وقت؟ كيف تضيع وقت؟ تتعمد تضيع الوقت؟ لا، الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، لابد أن تهتم به. نعم.
أمره قال رحمه الله أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم أو والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطها، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه.
نعم. وهذا حتى في تعليم القرآن، يعني دائما وكان الأطفال وهم صغار في الكتاتيب تأتيهم سورة في جزء عامة سورة المطففين، دائما يجي ويقف عنده ينضرب 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 وما في فيه، اقلبه إلى ما بعدها، وحينما ينشط ذهنه ويتعود على الحفظ يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى سورة المطففين أو إلى سورة القمر اقرأ موصوله لا يستطيع، إلى سورة الرحمن فبأي آلاء يخطئ، خلاص عديها وخذ اللي بعدها، إلى أن ينشط ذهني ويتسسمه الحفظ كأنه سجية له وتعود عليه يرجع إليها مرة أخرى. هذا فن في التدريس، ويحتاج إلى دربة، الإنسان يكون عنده دربة ومعرفة بالسنة في هذا، لا يقف. إذا لم يفهم هذا، إذا لم يفهم مثلا في أصول الفقه ربما يفهم في العقيدة والفقه، فيجتهد في هذا الباب ويحاول مع من لا يفهمه أن يسأل زميله أو يسأل شيخه ومعلمه وهكذا، ولا يسأم لا يمل. يعني بعض الإخوة أول ما حضر فقه قال لا أفهم شيئا أبدا، طب حتى 20%؟ قال ولا 10%. قلنا اجلس واصبر إن شاء الله تفهم، وبدأ بعد ذلك يفهم 10% 20% إلى أن وصل يفهم 90%. مع الصبر، يحتاج إلى صبر، يعني العلم يحتاج إلى صبر لابد. رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلمنا علما كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب نقف عند حد. نعم.